الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: حزب الله يفبرك روايات دونكيشوتية جديدة عن أحداث الطيوني، جعجع الحزب أكبر تهديد للبنانيين وأدلي بإفادة بعد نصر الله وزمن كنيسة سيدة النجاة ولا، رئيس القوات 14 تشرين سبقه 12 منه، وحزب الله اخترع عدوا وتصرفاته تقول له علاقة بانفجار المرفأ، غامزا من قناة إيران غوتيريش يجب نزع سلاح حزب الله وتحويله إلى حزب مدني صرف، بوتين صور الأقمار لانفجار المرفأ موجودة ومستعدون لتقديمها إلى السلطات اللبنانية، مصادر وزارية مجلس الوزراء دخل في زمن قبر شمون، ميقاتي كل موضوع مرتبط بالقضاء لا يعالج في السلطة السياسية، عون يتجه لرد تعديلات قانون الانتخاب، باريس تستضيف اليوم محادثات رباعية حول نووي إيران. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. نسوء الحكومة حاليا جملة مفيدة تختصر الواقع المأزوم، لأن الثنائي الشيعي يحكم القبضة على خنقها، وهو لن يتوانى عن تطير التشكيلة برمتها إذا لم يحقق مراده، رغم إظهاره بعض الإيجابيات المفخخة والتي يعمل رئيس الحكومة على فكفكة هذه الألغام، علما أن الاستنتاج المبرم يمكن اختصاره بالتالي: لا جلسة لمجلس الوزراء إذا لم يتم فصل ملف التحقيق العدلي عن عمل الحكومة، كما فصل ملف أحداث الطيوني عن جلسة مجلس النواب ولم يأتي أحد على ذكرها. وعن أحداث الطيوني، يبدو أن حزب الله مستمر في توليف الروايات الدونكيشوتية وإرسالها إلى بعض الجهات القضائية والعسكرية اللي بيمون عليها، حتى لا نقول الخاضع له، والتي لم تستدعه ولن تقوم بذلك حتما لتسأله عن مسلحيه 100,000 الذين هدد بهم كل الشعب وليس فقط القوات اللبنانية والمسيحيين، ليصدق سمير جعجع مرة جديدة بقوله إن كل اللبنانيين يرفضون سيطرة حزب الله.
فقد أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخير هدية مسمومة ومليئة بالمغالطات والأكاذيب والشائعات التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة، وأن أحداث الطيوني ليست هدية بل هي حدث مشؤوم لم يكن يجب أن يحصل، وكلفنا جرحى في عين الرمان وضحايا في الضاحية الجنوبية وسمم جو البلد، ورأى أن نصر الله في مأزق كبير جدا ناتج عن التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت.
من وراء ردة فعل حزب الله أنا استنتج أنه في مكان ما مبين بالتحقيقات أنه حزب الله له علاقة بانفجار المرفأ. سيد حسن نصر الله عنده وقع بأزمة كتير كبيرة، طحش بده يغير يا معلمة المحقق العدلي تيوقف التحقيق العدلي، كان متكل على أنه بين القانون وبين السياسي بيقدر يغيره. جربوا بالوسائل القانونية 3 محاكم تمييز ردت الرد اللي هن طلبوه، ما قبلوا، دغري طحشوا على الحكومة. أوكي، هون كانت المفاجأة الكبرى يلي ما كان منتظرها السيد حسن، هو أنه الرئيس عون لأسبابه من جهة، والرئيس مئاتي لأنه ما بده يخرب حكومته بأول عهده، وبالتالي الحكومة ما فيها تتدخل بها القصة، تفقوا على أنه لا ما بيطرحوها بالحكومة. لشو لجأوا؟ لجأوا للأرض على خيار آخر. اللي بدل 14 تشرين هو 12 تشرين اجتماع الحكومة يلي كان مفترض فيه يتخذ قرار ما بخصوص تحقيق العدلة، ما اتخذ القرار وفرط اجتماع الحكومة مثل ما عرفته فرط. بتذكرنا بسبعة أيار وخمسة أيار، وهالمرة ب 12 تشرين اجتمعت الحكومة، ما عملت مثل ما بده حزب الله، ب 14 تشرين شفنا اللي شفناه، لا كمين ولا مؤامرة ولا تقنيس ولا بلوط، هن اللي كان بدهم يعملوا سبعة أيار من جديد تيوقفوا التحقيق العدلي. جرب من خلال هو غزوة الطيوني، جرب على أنه يصحح الوضع ويؤدي إلى إيقاف التحقيق العدلي، كمان ما قدر، وانتهى بأزمتين بإخفاقين كتير كتير كبار. شو بده يقول لجماعته؟ بيقول لهم وديتكم تتموتوا هيك عبلاش، بيقول لهم أنه ما قدرنا شلنا المحقق العدلي ووقفنا التحقيق العدلي، لازم يكون في عدو في مكان ما، واختلق كل هالقصة وعلى أنه في كمين والكمين عاملين القوات اللبنانية وعلى أن القوات اللبنانية أعداء المسيحيين. خصص لنا حلقة ساعتين تيدافع عن حاله أكثر مما تيهاجم القوات اللبنانية.
جعجع وعبر الام تي في تناول دور الجيش في الطيوني ومن أطلق الرصاصة الأولى.
في تحيات عم تعملها مديرية المخابرات، الجيش اللبناني كان حاضر كل هالواقعات من أولها، كان منتشر بشكل كتير واسع، وبالتالي أكيد قادر هو يعطي فكرة واضحة عن يلي صار بالضبط. بس اللي بعرفه على الأكيد أنه أول أربع جرحى سقطوا من عين رمان. وزير الداخلية وأول بيان لقيادة الجيش طلعوا تحت وطئة الأخبار الأولى يلي زعوها هني، بس شافوا شو اللي عم بصير رجعوا صححوا بياناتهم وصاروا يصححوا طباعا، لبقى يزيدوا كل الناس على الجيش. صار له الجيش من سنتين لهلأ بيوضع البلاد مثل ما هو، بيركض الجيش من مطرح لمطرح. كمان لكل أصحاب مقولة الكمين، نحن اتصلنا بالجيش يوم الأربعاء ليل الأربعاء بالذات وقلنا للجيش وقلنا لقوى الأمن الداخلي كرمال الله انتشروا بأكثر طريقة كثيفة ممكنة لأنه تتجنبوا الأحداث، تعرفوا الحساسية يلي بين عين رمانة ومنطقة الضاحية. وقت الجيش بيجي بينشر رسالة بين مرمخايل والطيوني والعدلية في شي 50-60 زاوية، جيش حاطط على كل زاوية من هودي 2-3-4-5 حسب شو بيقدر أهمية الزقوق. بس هذا الزقوق تبع فرن الشباك اللي عم تحكي عنه زقوق الفرير، زقوق صغير ولا يوم صار عليه مشكلة، قديش حاطط الجيش عليه؟ بتصور عنصرين 3-4 هيك شيء. وقت اللي بيجي 200-300 حدا مسلح على عنصرين 3 من الجيش شو بيعملوا؟ بيقوصوا يعني بيقتلوا 100 واحد منهم؟ ما رح يعملوا. جربوا كتير يردوهم ما كانوا يقدروا يردوهم، شهود العيان موجودين واتحقات بوزارة الدفاع بتبينهم. وبالتالي نيجي نقول انه الجيش قصر حرام. تقصير بالامن الاستباقي كان لازم. بدي ذكر الجميع هون انه نهار الاربعاء قبل نهار الخميس انتشرت فويسات بكل البلد، مسؤولين من حزب الله مسؤولين من امل عم بيتوجهوا لعناصرهم، نحن عايزينكم بكره نهار خطير كتير وبحاجه لكم وعندنا مهمات كتيره. طب الاجهزه الامنيه ما شافت هيك؟ ما حدا كلف حاله كلف خاطره من الاجهزه الامنيه خصوصا يلي عليها جيده بحزب الله يجي يقول له يا سيد حسن يا اخي فيها الفويسات، وبالتالي شو عشو ناويين عم تعملوا انتم؟
وقال الدكتور جعجع ليحيل القضية إلى أي مرجع قضائي، لكن المهم ألا يلعبوا بالتحقيقات، مؤكدا أن القوات اللبنانية هي ضمانة المسيحيين والأهم أنها ضمانة لكل اللبنانيين. وكلام نصر الله مجرد اتهامات لا أساس لها وأوقع نفسه بها لتبرير نفسه أمام بيئته.
جعجع تناول حديث نصر الله حول 100,000 مقاتل إلى دعوته القوات لا يحسبوها منيح، واصفا ما قاله عن علاقة القوات بداعش بالكذب.
نحن ما عنا مقاتلين، عنا 30-35 ألف محاسب وواضحين جدا وموجودين بمراكز بكل لبنان هون وبالانتشار وما كان. بس مقاتلين ما عنا. مازال السيد حسن عنده 100,000 مقاتل دخلك، ليش عم بتركوا إسرائيل تعمل خروقات كل يوم شي بالجو وشي بالبحر وشي بالبر، عدا عن الغارات اللي عم تعملها على سوريا عم واعي لهم هن بالذات. فأذن هالمئة ألف مخصصنا يهون لهون للداخل يعني على اللبنانيين، فرد هيك مزبوط. ما بين هالمئة ألف نحن عنا 120,000 بين جيش وقوى أمن داخل وبقية قوى أمنية.
بس بقول لك ما تخطئوا الحساب، عادوا عاقلين تأدبوا.
مردود لصاحبه إنه عملوا حساباتكم مزبوط وتأدبوا وتجدبوا مدري شو. أنا بقول له يا للسيد حسن، سيد حسن خي ما بيسوى هيك، ما حدا في يفرض رأيه على كل اللبنانيين بالقوة، ما حدا وكل التجارب أثبتت ذلك. ما تجربوا تفاهم مرمخايل هو اللي أدى إلى أحداث طيوني، لأنه تفاهم مرمخايل هو اللي عطى إذا بدك غطى لبناني منه قليل أبدا لحزب الله، هو اللي خليه ينبر شريشه وهو اللي خليه يفكر بمغامرات أبعد بكتير مما لازم يفكر فيها. وقت بيحكي عن المسيحيين سيد حسن برجعنا بطريقة الحكي 1450 سنة لورا. وقت بيحكي عنهم لاحظ عطول بشو بيقابل، بيقارن بداعش أكبر تهديد. إذا عم نحكي بس لأنه هو طرح من الزاوية، اليوم أكثر مشروع يتناقض مع المسيحيين في لبنان هو مشروع حزب الله، لأنه يتناقض بالجوهر مع مشروعهم الأساسي للبنان. شو مشروع المسيحيين للبنان؟ لبنان الكيان، لبنان الدولة. مشروع حزب الله يتناقض كليا مع هيدي ويتناقض مع نظرة بقية اللبنانيين للأمر. أنا بتحدى السيد حسن نصر الله تصريح أو كلمة أو واقعة أو أسقوصة ورق أو حيالله شيء إنه نحن قلنا عليه عبي داعش ولا النصرة. هيدا هراء كما أقول أكثر من هيك، هذا كذب خالص واضح. يروق باله وما يجرب يفرض إرادته على اللبنانيين بالأول. لا عم نراهن على الحرب ولا بدنا حرب، هيدا شيء وأنه نترك حدا يفرض علينا إرادته بالقوة شيء آخر مختلف تماما.
ونفى الدكتور جعجع أن يكون طرح أي أدوار على دول خليجية أو عربية، مؤكدا في المقابل أن أحدا من هذه الدول لم يعرض عليه لعب أي دور في مواجهة حزب الله، وساخرا من كلام نصر الله عن طرح عرضته القوات على الوزير السعودي تامر السبهان للقيام بحرب أهلية.
وقال إن من يريد الحرب الأهلية هو من قتل رفيق الحريري وجميع شهداء ثورة الأرز وقام بسبع أيار إلى غزوات مختلفة كغزوة منو منذ سنوات وغزوة مغدوشي ومن ثم غزوة عين الرماني، إضافة إلى خلدي وشوية ومسجدي التقوى والسلام.
وإذ أكد مواكبة التحقيق في انفجار المرفأ بكل الوسائل السلمية والقانونية محليا ودوليا، اعتبر الدكتور جعجع أن هناك من يريد أن يطير الانتخابات النيابية شارحا خطة مواجهة القوات لحزب الله.
وحدا يفكر المواجهة مع حزب الله عسكرية بيكون كتير مغلط. المواجهة الأساسية مع مشروع حزب الله، ما بدنا نواجه حزب الله حتى، مشروع حزب الله، لأنه يعني مشروع حزب الله مدمر للبنان، واللي عم نشوفه هلا هو بداية هالمشروع. المواجهة سياسية وسياسية بامتياز، وقت اللي أكترية ساحة من الشعب اللبناني يلي بنعرف كلنا سوا شو رأيها، بس بتجمع رأيها وبتصبه بمطرح واحد، شو بده يعمل حزب الله بعدين؟ المواجهة أولا وأخيرا سياسية، وأولا وأخيرا بالكلمة، وأولا وأخيرا شعبيا. بيقتلوا واحد، بيقتلوا اثنين، بيقتلوا خمسة، بيقتلوا عشرة، بس ما رح يقدروا يقتلوا 4 مليون لبناني. ايه في حدا بده يطير انتخاب
النيابي؟ مين؟
حزب الله وحلفائه مش كتير مبسوطين بالانتخابات، بس السؤال انه يا هل ترى الظرف الحالي، الرأي العام اللبناني الطاغي والعربي والدولة، انه حد هالرغبة الجامحة عند الكل بإجراء الانتخابات، رح يقدر اي فريق يطير الانتخابات؟ انا برأيي بشك، بصعوبة كبرى كبرى كبرى. أنا بتقدير الانتخابات يعني مفصلية هالمرة وتفوق بأهميتها أي انتخابات أخرى، مشان هيك ما رح تكون سهلة على أي حدا يطير الانتخابات.
وردا على مسألة استدعائه للاستماع إلى إفادته في ملف الطيوني، أجاب الدكتور جعجع:
إذا صح أنه مفوض حزب الله أمام المحكمة العسكرية طلب الاستماع إليه تكرم عينه، بس عشرت صغير، يعني بده يستمع للسيد حسن نصر الله قبله لسبب كتير بسيط. أولا حزب القوات حزب معه رخصة مسجل بوزارة الداخلية كما يجب، ما عنده من 15 سنة لهلا أي مخالفة، أو من بعد ما انتهت حرب الأهلية لهلا ولا أي مخالفة، بينما حزب الله ما له وجود شرعي ولا قانوني ولا مسجل بوزارة الداخلية، وكتار ناس منه يعني متهمين بجرائم مختلفة، وكتار ناس منه مقاتلين بالخارج، وهي واحدة بدون طبعا أوامر من الحكومة اللبنانية، هاي واحدة جريمة يعاقب عليها القانون. مش عم بحط شروط على القضاء، إذا افترضنا، مع أنه هالافتراض مش صحيح، بس مجرد لضرورات البحث على أنه في طرفين بهالقصة، إذا افترضنا، مع أنه بالفعل في طرف واحد، فإذا لازم نبلش بالطرف يلي وجوده كان كتير واضح، مش بالطرف يلي ما له وجود فيها. أصلا ما تبلغت بأي شيء، إذا تبلغت ساعتها منحضر الرد القانوني اللازم، بس قبل الرد القانوني في رد سياسي. أيام زمان ولت، وأيام كنيسة سيدة النجاة ولت، بده يصير فيه قضاء مزبوط عظيم. أقل ما يقال بده يستمع للسيد حسن نصر الله، وأنا من هونيك وريح جاهز قد ما بدك، بس تنفترض على أنه القوي بقوته والمواطن العادي مش بقوته، مش قوي بالقضاء تبعه، لا منه منطق.
إشارة إلى أنه أثناء مقابلة رئيس حزب القوات اللبنانية تم قطع الدش في الضاحية الجنوبية وفي مناطق عدة من كسروان.
وكان ذكر أن المحكمة العسكرية طلبت إفادة الدكتور جعجع في شأن أحداث الطيوني، وقالت مصادر أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عائيئي أعطى إشارة بالاستماع إلى إفادة جعجع في الملف على خلفية الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون، مشيرة إلى أن إشارة عقيقي تقضي بالاستماع إلى جعجع أمامه في المحكمة العسكرية.
ويبدو أن حزب الله فبرك روايات عضمية جديدة عما حصل في الطيوني ونشرها اليوم في جريدة الأخبار، وحتما سيرددها نصر الله مساء في كلمته، لذلك لا نرى حاجة لتضييع وقتكم ووقتنا بقراءتها على مسامعكم أو حتى للرد عليها، وهي حتما ترهات وأكاذيب لن تصدقها حتى البيئة الحاضنة للحزب الذي جدد عبر كتلته النيابية أن الحادثة تأتي
ضمن سياق مدبر
من قبل حزب القوات. إننا في الوقت الذي ندين ونشجب هذا الاعتداء المجزرة ضد أهلنا الآمنين السلميين، نعتبر أن ما عرضه سماحة الأمين العام لحزب الله من وقائع ومعطيات ضمن سياق تاريخي أراد أن يذكر به اللبنانيين، فإنه يكشف الخلفية والدافع لقيام حزب القوات بارتكاب هذه المجزرة، كما يتطلب في الوقت نفسه الكثير من التنبه والحذر من مخاطر المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته وجاهرت به القوات اللبنانية، رغم كونه يمثل تهديدا دائما لوحدة البلاد وللسلم الأهلي فيها. فإن الكتلة تدعو للإسراع في إنهاء التحقيقات الأمنية والعسكرية لإحالة المرتكبين والمسؤولين إلى المحاسبة والعقاب.
على المستوى الدولي، وصف الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا في دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة خالد خياري الوضع في لبنان بأنه خطير للغاية، داعيا كل الأطراف إلى تلافي التصريحات النارية ومنها خصوصا تهديدات نصر الله ضد حزب القوات اللبنانية ورئيسه.
وإذ حض على تجنب شبح تجدد المواجهة، شدد على أهمية إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة في انفجار مرفع بيروت وفي اغتيال الناشط المعارض لحزب الله لقمان سليم.
وكان مجلس الأمن عقد جلسة مغلقة مساء أول من أمس لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1559، واستمع إلى إحاطة من خياري.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن دبلوماسي حضر الجلسة أن خياري قدم عرضا شاملا لآخر التطورات في لبنان انطلاقا من تقرير غوتيريش، وإذ وصف الوضع الحالي بأنه خطير للغاية، كرر النصح لجميع الفرقاء بضرورة الابتعاد عن الخطابات النارية والالتزام بالحوار في مقاربة المشكلات بين الأطراف كافة.
وعرض خياري التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الشعب يعاني أزمة متفاقمة وعسرا شديدا، وحض حكومة ميقاتي على تنفيذ خطة إصلاح ملموسة تلبي حاجات الشعب وتطلعاته، بما في ذلك إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، مشجعا على ضمان مشاركة المرأة في صورة كاملة في كل قطاعات الحكومة وكذلك في الانتخابات المقبلة.
وكرر رأي غوتيريش أن معالجة الحالة الاجتماعية الاقتصادية الخطيرة أمر أساس ليس فقط من أجل مواطني لبنان ولضمان استقراره، بل لأن الأزمة تؤدي أيضا إلى تآكل مؤسسات الدولة، مما يفتح المجال للجهات الفاعلة من غير الدول لملء هذا الفراغ.
وعبر غوتيريش عن القلق من الأثر الأمني للأزمات المتداخلة، ملاحظا أن الأجهزة الأمنية تواجه مطالب متزايدة لا تستطيع دوما تلبيتها، وهي تتعرض لضغوط لوجستية ومالية متزايدة. أضاف أن الدعم المادي المقدم من المجتمع الدولي للجيش اللبناني يشكل أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على دور الجيش كضامن لاستقرار لبنان.
وكرر رأي غوتيريش بأن معالجة الحالة الاجتماعية الاقتصادية الخطيرة أمر أساس ليس فقط من أجل مواطني لبنان ولضمان استقراره، بل لأن الأزمة تؤدي أيضا إلى تآكل مؤسسات الدولة، مما يفتح المجال للجهات الفاعلة من غير الدول لملء هذا الفراغ.
ولفت إلى أن الحوادث الأمنية التي وقعت بين لبنان وإسرائيل تذكر بالمخاطر التي يشكلها الاحتفاظ بأسلحة خارج سلطة الدولة واستمرار وجود الميليشيات المسلحة في لبنان، منددا بشدة بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان إلى داخل إسرائيل وبإطلاق النيران من إسرائيل وما تلاه من غارات جوية، لأن ذلك يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تقويض الاستقرار عبر الخط الأزرق وإلى تجدد النزاع. وقال غوتيريش أن الانتشار الواسع للأسلحة خارج سيطرة الدولة ووجود الميليشيات المسلحة وعمليات إطلاق الصواريخ أمور تقوض الأمن والاستقرار في لبنان وتشكل انتهاكا للقرارين 1559 و1701، معبرا عن القلق البالغ من احتفاظ حزب الله وباعترافه بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة حكومة لبنان.
وطالب كل الأطراف الامتناع عن القيام بأي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتماشى مع شروط اتفاق الطائف والقرار 1559، مشددا على أهمية أن تصون الأطراف كافة هذا الاتفاق وأن تنفذ أحكامه من أجل تجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين.
كما طلب من الدولة اللبنانية أن تكثف جهودها لتنفرد لوحدها بسلطة حيازة الأسلحة واستخدام القوى في كل أنحاء أراضيها، داعيا الحكومة والجيش إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة.
وأشار غوتيريش إلى الدعوات الصادرة عن شرائح عديدة من اللبنانيين لتنفيذ القرار 1559 ورفض حيازة السلاح خارج نطاق مؤسسات الدولة، مضيفا أن احتفاظ حزب الله بالسلاح لا يزال مسألة مثيرة للانقسام داخل المجتمع اللبناني.
وأكد أن استمرار مشاركة حزب الله في النزاع السوري ينطوي على خطر إقحام لبنان في النزاعات الإقليمية ويطرح مخاطر زعزعة استقرار لبنان والمنطقة، إضافة إلى أنه دليل على عدم تقيد الحزب بنزع سلاحه ورفضه الخضوع للمساءلة أمام مؤسسات الدولة.
وتابع المسؤول الأممي أنه يظل من دواعي القلق أيضا ما تفيد به التقارير من مشاركة حزب الله وعناصر لبنانية أخرى في القتال الدائر في أماكن أخرى في المنطقة، وتجنب ذكر إيران بالاسم، قال أنه ينبغي لبلدان المنطقة التي تربطها بحزب الله علاقات وثيقة أن تشجع على نزع سلاحه وتحويله إلى حزب مدني صرف.
تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البحث في تقديم صور الأقمار الاصطناعية لانفجار مرفأ بيروت إلى السلطات اللبنانية، مؤكدا أنها موجودة وإذا كانت ستساعد سنقدمها بالطبع. وعن موقفه من التحذير الذي وجهه حزب الله بضرورة إقالة قاضي التحقيق طارق البيطار، أكد بوتين عدم دعم موسكو فريقا ضد آخر في لبنان لأن ذلك يضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى مصالحة.
وحول انفجار مرفأ بيروت، أوضح الرئيس الروسي أنه علم بما حدث من وسائل الإعلام شارحا أنه وصلت مادة اليورانيوم إلى المرفأ قبل سنوات، وبحسب ما فهمت كانوا يريدون بيعها بسعر مرتفع ومربح، ولكن حصلت خلافات في شأن تقاسم الأرباح، وأعتقد أن هذا كان وراء هذه المأساة. من جهة ثانية، اعتبر بوتين أن حزب الله يمثل قوة سياسية مهمة في لبنان، لكننا بلا شك ندعو دائما إلى حل كل النزاعات عن طريق الحوار.
أضاف: نحن على اتصال مع كل الأطراف السياسية تقريبا، وسنواصل مستقبلا القيام بذلك للتوصل إلى تسوية للأوضاع من دون أي سفك للدماء، خصوصا وأن الأوضاع في الشرق الأوسط خطيرة في الآونة الأخيرة، لكننا بالطبع سنفعل كل ما في وسعنا لإقناع كل أطراف العملية الداخلية السياسية بضرورة البقاء على منصة المنطق السليم والسعي للتوصل إلى اتفاق.
وعن المحاولات لإقالة بيطار وتهديد حزب الله بإسقاط الحكومة في حال عدم إقالته، أجاب بوتين: لا يمكن أن نعلق على الأحداث السياسية الداخلية ولا ندعم موقف جهة دون أخرى، نحن لا نميل إلى جانب الأطراف المتصارعة لأن ذلك يضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى المصالحة، نحن في روسيا لنا مصلحة في أن يتفقوا.
في الأثناء استكمل القاضي بيطار عمله في مكتبه فجدد طلبه إلى المجلس الأعلى للدفاع الحصول على إذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبة، كما راسل النيابة العامة التمييزية من أجل البت في النزاع مع وزارة الداخلية في طلب إذن ملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعدما كان حدد موعدين لجلستي تحقيق في 29 تشرين الأول الحالي مع النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر عقب يوم واحد على موعد الجلسة المحددة مع الرئيس حسن دياب المدعى عليه.
قالت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء دخل في زمن قبر شمون معلقا جلساته إلى حين البت بطلب ثنائي الشعي كف يد القاضي بيطار واستبداله، ولذلك لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وإذا لم تحل هذه المسألة لن ينعقد في الأسبوع المقبل أيضا، إذ صار انعقاد المجلس مرهونا بإنضاج صيغة حل للأزمة.
وبحسب صحيفة الجمهورية فأن الاتصالات متوقفة وأن ما سبق وعرض كمخرج قانوني رفضته حركة أمل وحزب الله في انتظار قرار واضح وجذري.
وفي المعلومات أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ إلى الجميع أنه لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل إيجاد الحل لهذه القضية، وسيجنب الحكومة تداعياتها بكل الوسائل.
مصادر رئاسة الحكومة رفضت اعتبار أن مجلس الوزراء معطل، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة لكن لا شيء جديدا، وجلسات الحكومة لا تزال معلقة. أضافت أن ميقاتي لا يزال عند موقفه أن كل موضوع مرتبط بالقضاء لا يعالج في السلطة السياسية، وهو لم يدعو للجلسة كي لا يكبر الخلاف بانتظار تهيئة الأجواء المناسبة. وفي موازاة ذلك، شددت المصادر على أن عمل اللجان الوزارية لم يتوقف، وبالتالي فأن عمل الحكومة ليس معطلا.
مصادر في التيار الوطني الحر مقربة من رئاسة الجمهورية قالت ارتأى كل من ميقاتي وعون التريث في عقد جلسة للحكومة قبل إيجاد حل لتجنب الخلاف في مجلس الوزراء.
لكن المصادر أكدت أن الثنائي الشيعي تراجع عن طلب إقالة البطار بعدما أدرك أن هذا الأمر غير ممكن، وبات يطالب بمعالجة القضية، وهذا ما ليس ممكنا عبر السلطة التنفيذية انطلاقا من مبدأ فصل السلطات، بل هو من مهمة السلطة القضائية أي مجلس القضاء الأعلى الذي لم يجتمع مع القاضي البطار حتى الآن.
وفي رد على سؤال عن طبيعة الحل المطلوب من قبل الثنائي، أجابت مصادر التيار البرتقالي أنه إذا صفت النوايا لابد يتم إيجاد حل معقول ومنطقي وقانوني ودستوري.
انتخابيا، بعدما تسلمت رئاسة الجمهورية قانون تعديل قانون الانتخاب الذي أرسله رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس الحكومة بصفة العجلة، فوقعه الأخير وأرسله إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون. أوضح مصدر واسع الاطلاع أن عون سيدرس مضمون القانون قبل أعلانه أي موقف من رده أو عدم رده، وسيعمد إلى درسه من كل النواحي الدستورية والقانونية، لأن القانون المحال بصفة العجلة والذي يلزمه بمهلة 5 أيام لتوقيعه أو إصداره أو رده مرفقا بالأسباب الموجبة للرد يتضمن مخالفات دستورية، من أبرزها
أولا عدم المساواة بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين في عملية الاقتراع بعدما أسقط ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي بتخصيص 6 مقاعد للاغتراب. ثانيا تجميد لوائح الشطب حتى بعد تقديم موعد الانتخاب، مما سيحرم نحو 8000 لبناني ولبنانية من الاقتراع، وهم ينتظرون إتمام سن 21 لممارسة هذا الحق والتعبير عن رأيهم وخياراتهم في صندوقة الاقتراع.
ثالثا تدخل السلطة التشريعية بصلاحيات السلطة التنفيذية من خلال تحديد موعد الانتخاب في 27 أذار، وهذا الأمر منوط حصرا بمرسوم يعده ويوقعه وزير الداخلية ويرفعه إلى رئيسي الحكومة والجمهورية لتوقيعه ليصدر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا.
رابعا عدم الالتزام بما سبق وتم التعهد به في مجلس الوزراء ودون في المحضر في حينه، من أن وزارة الداخلية فور إجراء انتخابات عام 2018 ستعمد إلى إنجاز الميجا سنتر والبطاقة الممغنطة، وهذا لم يحصل لأن اعتماد الاقتراع وفق هذه القاعدة سيحد إلى أبعد الحدود أي عملية تزوير في نتائج الانتخابات.
ولفت المصدر لنداء الوطن إلى أنه سبق لوزير الداخلية السابق محمد فهمي أن وجه الدعوة إلى الانتخابات في 8 أيار المقبل، مما يعني إمكانية أكيدة لإجرائها في هذا الموعد من دون ضغط المواعيد وسلق الأمور. وكشف المصدر أن عون وبناء على ما تضمنه القانون من مخالفات دستورية وقانونية يتجه إلى استخدام حقه الدستوري برده إلى مجلس النواب معللا الأسباب.
نيابيا يتوقع يدعو الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار البطاقة التمويلية، وهو أخطر الرئيس ميقاتي بنيته هذه، ورئيس الحكومة عرض للموقف في لقائه رئيس الجمهورية أمس. صحيا، سجل لبنان أمس 700 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات.
يصل اليوم المبعوث الأمريكي المكلف الملف النووي الإيراني روبرت مالي إلى باريس لإجراء محادثات رباعية تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وتتناول سبل استئناف المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي. وكان مالي أجرى جولة خليجية قادته إلى كل من السعودية والإمارات وقطر.
طقس اليوم والعطلة الأسبوعية مع سيمونة حتشيدي.
خريفة مستقر بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة بتسجل على الساحل 29 درجة، فوق الجبال 24 وبالداخل 27 درجة، مع ريح نشطة أحيانا وضباب محلي متقطع على المرتفعات بعد الظهر خلال ساعات الليل والفجر. رياحة بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و 65%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال، والأحد طقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط خاصة فوق الجبال وبالداخل، أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين. حزب الله يفبرك روايات دونكيشوتية جديدة عن أحداث الطيوني. جعجع الحزب أكبر تهديد للبنانيين وأدلي بإفادة بعد نصر الله وزمن كنيسة سيدة النجاة ولا. رئيس القوات 14 تشرين سبقه 12 منه وحزب الله اخترع عدوا وتصرفاته تقول له علاقة بانفجار المرفأ. غامزا من قناة إيران غوتيريش يجب نزع سلاح حزب الله وتحويله إلى حزب مدني صرف. بوتين صور الأقمار لانفجار المرفأ موجودة ومستعدون لتقديمها إلى السلطات اللبنانية. مصادر وزارية مجلس الوزراء دخل في زمن قبر شمون. ميقاتي كل موضوع مرتبط بالقضاء لا يعالج في السلطة السياسية. عون يتجه لرد تعديلات قانون الانتخاب. باريس تستضيف اليوم محادثات رباعية حول نووي إيران. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.